مجمع نورين يقدم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم السادس من شهر محرم لعام 37 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولم يقل ماذا خلق ربكم، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه ممن بعد كما يسمعه عن من قرب: أنا الملك أنا الديان. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. قال علي: وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. قال علي: وحدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. وقال سفيان قال عمرو: سمعت عكرمة يقول حدثنا أبو هريرة. قال علي: قلت لسفيان قال عمرو: سمعت عكرمة سمعت أبا هريرة. قال: نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان: هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، الآية. ثم أورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان. هذا التبويب الذي ذكره البخاري فيه ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، وهي من مقامات توحيده. ومن صفات الله صفة الكلام، الله سبحانه وتعالى بما جاء في القرآن مستفيضا وفي السنة كذلك، ودل على ذلك مفصل الأدلة الصريحة والإجماع على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة. قال الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، في قصة آدم. والآيات الدالة على كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن جاءت متنوعة الدلالة، منها ما يكون بذكر القول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ومنها نداء الله سبحانه وتعالى: وناداهما ربهما، وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين. فهذا دليل على أن الله متصف بصفة الكلام. وكذلك ذكر كلام الله باسم الكلام نفسه أو فعل في قول الله سبحانه وتعالى: وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك الخطاب: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها النبي اتق الله، فإن النداء والخطاب يكون من المتكلم، إلى غير ذلك من الأوجه المتنوعة لغة المستفيضة في القرآن، وكذلك ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدال على صفة على اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة من الكمال، بل إن انتفاءها هو من صفات النقص. ولهذا لما عبدت بنو إسرائيل العجل واتخذوا العجل من بعد موسى، قال الله جل وعلا في اتخاذهم العجل من بعد موسى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. فجعل الله سبحانه وتعالى من آيات بطلانه بطلان عبوديته وألوهية العجل من آيات ذلك أنه ليس محلا لهذا المعنى والصفة باعتباره لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فدل على أن الكلام من صفات الكمال. وإن كان ما يتصف به الله جل وعلا من صفة الكلام ليس هو مثل صفة المخلوق، طردا للقاعدة الشرعية العقلية الفطرية المذكورة في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. فهذه قاعدة شرعية نزل القرآن بها، وهي قاعدة عقلية فالعقول شاهدة بها، وهي قاعدة فطرية فإن الله فطر الناس على اختصاصه جل وعلا عن خلقه. فهذا أمر معلوم عقلا وشرعا وفطرة أن ربنا جل ذكره ليس كمثله شيء في صفاته، ولكن نفي التشبيه والتمثيل لا يعني تعطيل الصفة، بل لله متصف بهذه الصفات اتصافا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى على ما ورد في كلام الله ورسوله، على ما ورد في كلام الله ورسوله. وكلام الله يسمعه الله سبحانه وتعالى من شاء كما في تكليمه لعبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق كما اتفق على ذلك أئمة السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وكما جاء صريحا في قول الله: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في كلام الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أنت ترى الشفاعة تذكر في القرآن منفية وتذكر مثبتة، ومقام الإثبات غير مقام النفي. الشفاعة المثبتة هي شفاعة عباد الله الصالحين من الأنبياء والمرسلين والصالحين من خلق الله، ومن شاء الله لهم الشفاعة وأذن سبحانه وتعالى لهم ورضي عن من شفعوا له. والله جل وعلا نفى شفاعة الجاهلية التي كان العرب والمشركون من قبل دين الإسلام يجعلونها لآلهتهم، فنفيت شفاعة الجاهلية التي كانت العرب تزعمها لأصنامها أو غير العرب من الأمم الذين يدعون الشفاعة على غير ما جاء في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. فالله سبحانه وتعالى وهو جل وعلا العلي الأعلى، الملائكة خاضعون له لأنهم عباد الله، وكما وصفهم الله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم عباد وهم من خلق الله الذين اختصهم الله بأمره وعبادته وما يأمرهم الله به من الأمر، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ذكر البخاري بعد ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له: يريد أن يجهر به. هذا حديث متفق عليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، و فيه فضل القرآن وفضل التغني بالقرآن. والمقصود بالتغني هو تحسين الصوت على وجه من الاقتصاد من جهة ضبط الكلام والنطق على ما تقتضيه فصاحة العرب، وتحسين الصوت على قدر من الاقتصاد الذي لا يدخله مبالغة تخرج السياق أو النطق عن صفة نطق العرب إلى نطق العجم، فهذا مما ينبغي أن يتوسط فيه كما ذكر ذلك أهل العلم من الفقهاء. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك وينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار.
نعم، هذا حديث أبي سعيد وهو متفق عليه، وبعث النار هم من ذرية آدم، ولكن كما جاء في تمام الحديث من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل، أي أن هذه الغلبة تستهلك أو تتم في كثير من حالها أو في أغلب حالها تتم في هؤلاء، وهم قوم من الكفار ولكنهم كثير العدد. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
الشاهد في حديث أبي سعيد هو قوله يقول الله يا آدم، فهذا دليل على إثبات صفة الكلام، وكذلك ما جاء في الحديث الذي قبله ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي. نعم. عن عائشة ما غرت
عن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة.
أرادت رضي الله عنها غيرة النساء بعضهن من بعض، فإنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر الله خديجة ببيت في الجنة، وهذا يدل على إثبات هذه الصفة، ولقد أمره ربه، فالأمر من الله لنبيه، هذا يدل على وجود، على أن الله جل ذكره متصف بصفة الكلام، فأمر الله ونهي الله ونداؤه وإخباره سبحانه وتعالى وإنباؤه وقوله، كل ذلك من الأدلة المستفيضة على إثبات صفة الكلام، وتنوع ذلك يمنع تأويل ذلك، مع أنه يمتنع في أحد السياق، فباجتماع السياق وتنوعه من باب أولى. والفضل بين عائشة وخديجة كما هو معروف محل خلاف بين العلماء، ولكن قد اتفق علماء السنة على أن أفضل نساء المسلمين 3، وهن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة، وعائشة رضي الله عنهن، فهؤلاء 3 هن أفضل النساء إجماعا، ثم قال بعضهم بأن فاطمة أفضل، وقال بعضهم بأن خديجة أفضل، وقال بعضهم بأن عائشة أفضل، وقال بعضهم بأن خديجة في أول الإسلام وعائشة في تمام الأمر والعلم، كل ذلك أقوال قيلت من بعض أهل العلم، وإذا المسألة اقتضت ترجيحا في هذا فالأظهر والله أعلم أن فاطمة أفضل، لما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كلمة في الفضل لم تقل لمثلها أو لغيرها، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، وفي رواية سيدة نساء هذه الأمة، والتعبير بسيدة النساء مثل ما جاء في قول النبي أنا سيد ولد آدم، فدلت كلمته أنا سيد ولد آدم على أنه أفضل ولد آدم، وهذا من الأدلة على أن النبي هو أفضل ولد آدم، وهي أدلة كثيرة في القرآن والسنة، لكن منها قوله أنا سيد ولد آدم، ولما قالها أتبعها بالتفصيل الذي فيه الشفاعة، الذي فيه الشفاعة العظمى، أتبعها بالتفصيل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أتي النبي يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد ولد آدم، وفي رواية، لأن الحديث حديث الشفاعة جاء من وجوه الصحيحين وغيرهما، في بعض رواياته أنا سيد الناس يوم القيامة، فهذا دل على فضله. فقد قال النبي في عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد، فهذا ليس بقوة، والله تعالى أعلم بأمر الثريد والتشبيه بالطعام، ليس بقوة. أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فهذه الأحرف في التصريح بالفضل على معنى الرتبة الأولى أدل من الذي ورد في حق عائشة، مع أن ما ورد في حق عائشة يقتضي لا شك فضلا ومقاما لأم المؤمنين عائشة، كما يقتضي فضلا ومقاما لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. وقد قالت عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت من الدهر فأبدلك الله خيرا منها. هذا جاء في الصحيح لما استأذنت هالة بنت خويلد على النبي، فقال الله بيه: اللهم هالة بنت خويلد. فغارت عائشة رضي الله عنها وقالت له للرسول عليه الصلاة والسلام: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت من الدهر، أي ماتت، فأبدلك الله خيرا منها. فبعض الناس اللي تتبعون طرق الاستدلال الميتة في مثل هذه الموارد يقول إن النبي أقرها، قال هلكت من الدهر فأبدلك الله خيرا إيش منها. هذا استدلال ميت في الحقيقة، هذا استدلال ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الكلام لأنه إيش عائشة ما كانت تقرر علما أو تقرر معنا تنتظر أن النبي يقر أو إيش، هذا الكلام كله غيره قالته عائشة رضي الله عنها، ولا ما كان له يعني سبب باعث غير الغيرة التي عند النساء أو بين النساء رضي الله عن أمهات المؤمنين، فهي قالته غيرة، وهذا طبيعة في المرأة. ومن فقه عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ما زالت على أمر الغيرة في هذا الأمر، وذكرت ما ذكرته من هذا. ثم هي قالت أبدلك الله خيرا منها باعتبار خيرية الديانة ولا خيرية المرأة لزوجها، ظاهر السياق أنه خيرية المرأة لزوجها، وليست تتكلم رضي الله عنها وهي أفقه، عائشة أفقه من أنها تذكر مسألة خيرية الديانة وتزكي نفسها، والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. فعائشة إنما تذكر خيرية المرأة لزوجها، خيرية المرأة. ثم إنه لا يسمى هذا من باب الإقرار أن النبي، لأن النبي سكوته هنا سكوت الحلم وسكوت الحكمة، لا يريد أن يأخذ نفس عائشة ما أخذ الآخر، ولا يدل على أن النبي أقر هذا الكلام بمعنى صدقه وقبله وصار سنة تقريرية كما قد يفهم البعض، يقول النبي أقرها. هذا أولا المقام ليس في مقام الديانة وتفضيل الديانة، ثانيا أن هذا لا يعتبر تقريرا أو إقرارا. وقد ورد في بعض روايات الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي قال لعائشة: ما أبدلني الله إيش خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. وهذه الرواية تكلم فيها بعضهم، فسواء إذا قلنا بها انتهى طريقة الاستدلال هذا المتكلم، وإن لم يكن فمن الأصل أن هذا ليس مناسبا، يعني لا يقال الحديث يدل على أن عائشة خير من خديجة لأن النبي أقر عائشة على الكلمة، لا هذا بعيد. ولكن لكل واحدة من هؤلاء الثلاث من الفضائل في الإسلام ومن الثناء، ورد لهن فضل في السنة محفوظ في الصحاح وغيرها، ولكن يبقى هذا الأمر ليس من الأمور التي تشكل بحمد الله، إنما يقال أفضل نساء المسلمين فاطمة وخديجة وعائشة، أما أيتهن أفضل هذه مسألة لا يضلل فيها المخالف كما يقول أهل العلم، مسألة فيها سعة، ولكن إن حمل في الأمر ترجيح فكأن ما جاء في فاطمة رضي الله عنها أبلغ مما جاء في غيرها، خاصة وأنها بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة ونداء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك وتلقاه أنت أي تأخذه عنهم، ومثله: فتلقى آدم من ربه كلمات. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك.
قال البخاري رحمه الله باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وهذا الذي ذكره البخاري دلت عليه الآيات ودل عليه الأحاديث، ومنه قول الله تعالى وإنك لتلقى القرآن، وقول الله لنبيه وإنك لتلقى القرآن يدل على أن القرآن الذي ينزل به جبريل على أنه ليس كلاما لجبريل. هذه الآية من جهة اللغة دليل صريح على أن الكلام ليس كلام إيش؟ ليس كلام جبريل. ولذلك قال الله تعالى وإنك لتلقى القرآن، فهو يلقاه من حكيم عليم وهو ربه سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
وبعده، وذكر بعد الآية جاء في حديث أبي هريرة إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه الحديث. وهذا الدليل فيه قوله إن الله إذا أحب عبدا إيش؟ نادى جبريل، والنداء يكون ممن يوصف بصفة الكلام، ومثله ما جاء في الحديث الآخر فيسألهم وهو أعلم بهم، فيسألهم وهو أعلم بهم، حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم أي ربهم سبحانه وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى.
وجه الدلالة من حديث أبي هريرة من حديث أبي ذر قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني، فهو إنما كان جبريل ناقلا، كان رسولا ولم يكن منشئا، ولم يكن إيش؟ منشئا، وإنما جاء مبشرا. قال أتاني فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن سنى وإن زرق. هذا جاء في حديث أبي ذر وهو حديث متفق عليه. نعم.
باب قول الله.
والمقصود أنه دخل الجنة باعتبار أنه لا يخلد في النار إلا الكفار، ومن يقضي الله له برحمته وعفوه ويدخل الجنة في أول أمره، ومن شاء الله أن يعذبه عذبه، ولكن لا يخلد في النار كما هو صريح في النصوص وإجماع أهل السنة إلا من كفر بالله. نعم.
باب قوله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. نعم. وقال مجاهد يتنزل الأمر بينهن من السماء السابعة والأرض السابعة.
أنزل الله القرآن بعلمه وهو من علم الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. حديث البراء.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت أجرا.
نعم.
وإن أصبحت أصبت أجرا.
نعم. وإن أصبحت أصبت أجرا. هذا حديث البراء بن عازب، وفيه أن النبي قال: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت. فهو كتاب الله أنزله الله، وهذا دليل على صفة الكلام، وأن الله متصف بهذه الصفة. ويدل على هذه الصفة في هذا الحديث حروف أخرى، لكن هذا من أخصها دلالة. وقول النبي: فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، هذا دليل على أن الفطرة هي التوحيد والإسلام، على أن الفطرة هي التوحيد والإسلام، وأن الفطرة تلاقي الشريعة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزل بهم.
نعم. هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في يوم الأحزاب، والشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب. فالكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، ليس مخلوقا، بل هو منزل من عند الله، وقد تكلم الله سبحانه وتعالى به. نعم. كلاما يختص بالخالق وحده، ليس ككلام البشر، وهذا يقال في سائر صفاته، ولكن نفي التشبيه ليس معناه التعطيل، ليس معناه التعطيل لصفات الله جل وعلا. نعم.
حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاه به، فقال الله: ولا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن.
نعم. هذا في قول الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاته بالقرآن، فسمى الله سبحانه وتعالى ذلك صلاة، سماه صلاة، مثل ما جاء في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وهذا أيضا من الأدلة الدالة على أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله له: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم.
باب قول الله
تعالى هذا، وبالله التوفيق.